الأولى الآخر يعني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أمس قلنا إن ظاهر تلك الأخبار وإن كان كما قال المشهور في بادئ الأمر من أن الواط لا يمنع من الرد في الجارية الحبلى أعم مطلقا أعم من أن يكون الحمل من مولاها أو من غيره، لكن الأخذ بهذا الظاهر يلزمه المخالفة للظاهر من جهة أخرى، وذلك بوجوه خمسة بينا منها أربعة. بقي الوجه الخامس، وحاصل هذا الوجه أن يقال إن ظاهر أخبار الرد بوطئ الجارية الحبلى أن يكون هذا الرد بعد التصرف بمثل ناولين الثوب وسقين الماء وأمثال ذلك من التصرفات، وحينئذ تكون هذه الأخبار مخالفة لما دل على أن كل تصرف هو مانع من الرد. من أين جئت بهذا الظاهر؟ ظاهرها أن الرد الذي منع عنه أو أجيز في وطئ الحبلة مورد هذا الحكم ماذا؟ جارية تصرف فيها بمثل هذه التصرفات. هذا الظاهر من أين؟ كل عادتان جارية يأخذها يطأها يظهر بعد ذلك أنها حامل يمر مدة معينة، وظاهر من حالها أنه مثلا لم يستحي أن يكلفها أشياء، كيف قد تصرف فيها بالوط مثلا، وحتما بحسب العادة مثل هذه اشتراها وجامعها ثم ظهر حملها، يعني هي جارية لم يضعها جانبا لم يحفظها عن التصرف، تصرف وعلمته أنه وطأ وبقيت مدة ولو أيام ولو أسبوع أو عشرة أيام أو أكثر بقليل حتى ظهر حملها. يعني يفترض في مثل ذلك أن الحمل لم يكن مستبينا، واضح كيف؟ وإلا لكانت عرفت من حين الشراء أنها حامل، هذا عادة. إذا كان حملا غير مستبين ثم بان بعد ذلك عنده فيحتاج إلى مرور وقت معين. افرض كانت حامل مدة شهر، مدة شهر ربما لا يستبين، وبقيت عنده شهرا آخر، في الشهر الثاني يستبين، 20 يوم يستبين، من البعيد عادة، خصوصا أنه جامعها يعني لم يتركها لم يدللها ولا يستخدمها مثلا كما قد يصنع ببعض الجواري مثلا. على كل حال ففي العادة أنه يكون تصرف فيها في هذه التصرفات الأخرى الاستخدامات الأخرى، فالحكم فيها برد الحبلة مع أنه تصرف هذه التصرفات مناف للدليل الذي دل على العموم على أن كل تصرف مانع من الرد. إن قلت نقيدها بصورة عدم وقوع مثل هذه التصرفات، يمكن وقوعها يمكن عدم الوقوع، نقيدها بصورة عدم الوقوع جمعا مع الدليل الذي قال لو كان تصرف فيها لم تنع الرد، التصرف مانع من الرد، جمعا بين هذا وبين دليل الذي يقول ترد الموطوء الحبلى نحمل المردودة يعني موطوء الحبلة على ما لو لم يتصرف فيها في تلك التصرفات. قلت هكذا، قلنا هذا التقييد قد قلنا سابقا إنه بعيد، في هذه بعيد كما في أخبار رد الجارية التي بقيت عند المشتري مدة طويلة كالتي لم تحض عنده 6 أشهر، وأخبار رد العبد صحيح كلامنا ليس في العبد، كلامنا في الجارية، فلنبقى في الجواري. هذه الأخبار قلنا بعيد فيها أنه 6 أشهر لا يتصرف، لا يقول ناوليني الثوب. هنا كذلك بعيد باعتبار ما قلنا أنه يحتاج إلى مدة معينة حتى يظهر الحمل، وهو يستخدم بالفعل بحسب الظاهر، فيكون قد استخدمه وتصرف فيها مثل ذلك. فالتقييد بعيد. وحتى لو تنزلنا وقبلنا أصل التقييد ورفعنا اليد عن إشكال بعده، فإنما نرتكب في تلك الأخبار يعني التي دلت على أن الجارية التي مضى عليها مدة طويلة عند المشتري أيضا يمكن أن تراد. هناك نقول بالتقييد، نقول إذا بقيت عندك 6 أشهر لا تحيض وكنت بهذا الشرط لم تتصرف فيها، ردها، لك أن ترد وإلا فلا. هناك يمكن أن نقيد، وإن كان سابقا قلنا بعيد والآن نقول بعيد، لكن لو تنزلنا ورفعنا اليد عن البعد فالضرورة تلزم بالتقييد هناك، لأن هناك أدلة قالت التصرف مسقط للرد، وهذه قالت يردها لو بعد 6 أشهر، الجامع يردها بعد 6 أشهر إن لم يكن قد تصرف. هناك دليل يقول بلزوم العقد مع التصرف وعدم خيار سقوط الرد، جمعا بينه وبين هذا نقيد. تقول وهنا كذلك الدليل موجود التصرف مسقط، فجمعا بينه وبين ما دل على أن الموطوع الحبلة ترد نقيد، نقول هنا لا ملزم لجواز أن نحملها من أول الأمر على ما حملها عليه الأسكافي، وهو الجارية الحبلة أم الولد، الحبلة من مولاها، وحينئذ لا نحتاج إلى كل ذلك. واضح؟ إذا كانت حبلة من مولاها فإن بيعها باطل، والرد هو من جهة هذا البطلان، تصرف أو لم يتصرف، يعني حتى لو كان تصرف فيها بمثل ناوليني واسقيني وما أدري ماذا من أنحاء التصرفات المفروض أن بمقتضى ذاك الدليل مسقطة للرد، هنا لا يمكن سقوط الرد لأنها ترد من باب بطلان البيع، وكونها باقية على ملك المولى، فهنا هذا الحمل يمكن، فلا يكون ملزم من جهة دليل إسقاط التصرف للرد على هذا التقييد، أما هناك فلا، وإنما يجمع بين الدليلين، دليل الإسقاط التصرف للرد ودليل ردها بعد 6 أشهر بعد مدة طويلة بحمل الرد على عدم سبق تصرفين. هكذا نقول. هذا ومع التنزل، والمقصود من التنزل يعني عدم تقييد هذه الأخبار الدالة على أن الحمل لا يمنع من الرد، لا نقيدها كما صنع الأسكافي بما كان حملا من المولى بكونها أم ولد، لا نأخذ بشيء من الوجوه المتقدمة لنقيد. ها؟ نقول إذا لم نأخذ بشيء من الوجوه المتقدمة لنقيد يحصل التعارض بين هذه الطائفة التي تدل على أن الحبلة إذا كانت وطئت لا يمتنع ردها، يجوز ردها، وبين ما دل على أن الوطأ يمنع من الرد. لماذا التعارض؟ لأن النسبة العموم بالمجهول. فإن الأخبار التي دلت على أن الوطأ يمنع من الرد تشمل الجارية المعيبة بغير الحمل، جارية وطأة فبان فيها عيب غير الحمل يقول يمنع من الرد، وتشمل المعيبة بحمل من غير المولى، جارية وطأة فبانت حاملا من غير المولى يقول يمنع الرد. هذا عموم الوطي يمنع الرد يشمل هذين، ولا يشمل ترى التي بانت حبلة من مولاها. لماذا؟ أن هذه أم ولد وبيعها باطل، لا يكون فيها منع رد بل يجب فيها الرد. إذن أخبار منع الوطئ من الرد موردها اثنان: الجارية الموطوءة التي ظهر عيب فيها غير الحمل، والموطوءة التي ظهر فيها حمل من غير المولى، هذا موردان. أخبار رد الموطوءة الحبلة بإطلاق الحبل أو الحمل فيها أيضا لها موردان: ما لو كان الحمل من غير المولى، وما لو كان الحمل من المولى. يجتمعان أين؟ في الموطوءة التي ظهر فيها حمل من غير المولى، هنا يجتمعان. وتفترق أخبار منع الوطئ من الرد في المعيبة بغير الحمل، وأخبار رد الحبلة الموطوءة في التي بانت حاملا من مولاها. هذه مادتا افتراق ومادة اجتماع، وهذه نسبة العموم من وجه، فيتعارضان في الحامل من غير المولى. ماذا نصنع؟ يقول: هل الوجوه السابقة التي لم ترتضي أن تجعلها قرائن عرفا على التقييد في طائفة الأخبار الدالة على رد الموطوء الحبلة، تقييدها بالحبلة من مولاها، لم ترتضي هذا، يعني وتقديم إطلاق أدلة المنع للوطئ من الرد بالنسبة إلى البقية، لم تجعل هذه قرائن عرفية، هذه الوجوه قرائن عرفية على تقييد هذه الأخبار ويحصل الجامع. الآن بعدما تعارضت الطائفتان فليكن هذه الوجوه مرجحات لأحد الخبرين على الآخر. أي الخبرين؟ لخبر منع الوطئ من الرد يرجح يحفظ إطلاقه ويقدم في مورد الاجتماع وهي الحامل من غير المولى على أخبار الرد للموطوء الحبلة. لا تعمل أخبار الرد للموطوء الحبلة فيما لو كان الحمل من غير المولى، يرجح ذاك بما؟ بهذه الوجوه نفسها. إذن إما أن تقبل من الأول جعل هذه الوجوه كلها أو بعضها قرائن تقييد أخبار رد الموطوء الحبلة بما كان حملها من مولاها، فيكون الحامل من غير المولى على عموم أخبار الوطء يمنع من الرد. إما تقبل هذا التقييد بأن يكون عرفا هكذا بهذه القرائن فلا يصل الدور إلى التعارض، أو لا تقبل جعلها قرائن عرفية فيقف هذا على إطلاق وذاك على إطلاق فيتعارضان، فنجعل هذه الوجوه مرجحات لتقديم أخبار منع الوطء من الرد في مورد التعارض ومادة الاجتماع وهي الحامل من غير مولاها، فلا يكون خرج بأخبار رد الحبل الموطوء إلا ما كان حملها من مولاها، وهو نفس النتيجة. هذا. ثم نقول: لو فرضنا التكافؤ بين جميع ما ذكر من وجوه التقييد للحمل بما كان من المولى، هذه الوجوه كلها، هذه الوجوه نفرض فيها التكافؤ مع إطلاق الحمل في هذه الأخبار. إطلاق الحمل ماذا يقول؟ كانت حاملة من المولى أو لا ترد الموطوء الحبلة. هذه الوجوه ماذا كانت تقول لو أخذنا بها بأحد الوجهين المتقدمين؟ الحامل من المولى فقط ترد دون غيره، فهذان بينهما تنافٍ. لو فرضنا التكافؤ ما قدمنا هذه الوجوه لا بنحو جعلها قرائن على التقييد عرفا، ولا بنحو جعلها مرجحات بعد التعارض لدليل منع الوطء من الرد، لم نرجحه بها ونؤخر أخبار رد الحبلة الموطوءة في مورد الاجتماع بها، لم نفعل ذلك. فرضنا لا أولوية لهذه الوجوه على قوة ظهور إطلاق الحبلة في أخبار رد الموطوءة الحبلة الشامل لما كان من المولى وما كان من غيره. لو فرضنا التكافؤ بين هذين فلم نقيد ولم نرجح أحد المتعارضين، حينئذ لا جمع عرفي، وبعد عدم الجمع العرفي ووقوع التعارض لا ترجيح، استقر التعارض. ماذا يحدث؟ يتساقطان، تتساقط هذه الوجوه ويتساقط مقابلها إطلاق الحبلة في هذه الأخبار. واضح؟ يعني يسقط هذا الدليل بالنسبة إلى الحبلة من المولى كما يسقط تلك الوجوه بالنسبة إليه، أو يسقط هذا الإطلاق الدال على أن الحبلة من غير المولى أيضا ترد، ويسقط تلك الوجوه الدال على أن الذي يرد خصوص الحبلة من المولى، يسقطان جميعا. ماذا نصنع حينئذ؟ سقط المتعارضان، نقول بالرجوع إلى عموم فوقهما يكون مرجعا بعد التساقط. والمرجع المتصور أمران: الأول عموم أن كل حدث مسقط للرد، لكن بمقتضى عموم التعليل بدلالته على الرضا، هذا الذي استفدناه في خيار الحيوان: إذا أحدث المشتري فيما اشترى حدثا فذلك رضا من فلا شرط. هذا يدل على أن كل حدث، كل تصرف، لكن بمناط بمقتضى عموم التعليل بكونه رضا، هذا يكون مسقطا. الآن نرجع إليه هنا، وهذا تصرف فيها أسقطها، أسقط الرد. تصرف في مادة الاجتماع أين يعني؟ في الحبلة من غير المولى، أما الحبلة من المولى فلا بد أن يراد. في الحبلة من غير المولى وهي محل الخلاف، هذا تصرف بالوطء، صحيح؟ هذا الوطء تصرف، فيرجع إلى عموم أن التصرف مسقط ولو أن العموم مستفاد من مقتضى عموم العلة، يرجع إليه فيحكم بالسقوط وعدم الخيار. وهذا يناسب الأسكافي مثلا، يعني يخالف المشهور. العموم الثاني الذي يمكن ويتصور الرجوع إليه هنا هو العموم المستفاد من مرسلة جميل: أن كل تصرف تكون العين معه قائمة فهو لا يمنع ولا يسقط الرد، يجوز معه الرد. فنقول الوطء تصرف العين معه قائمة كما هي، فنرجع إلى هذا. لكن المصنف جعل هذا الثاني احتمالا يمكن، أما الأول فلا، الأول هو مرجع، واضح؟ يعني ابتداء جزم به، أما هذا قال يمكن. لماذا يمكن؟ لأنه لك أن تقول بالأمس القريب أنت قلت العلامة جعل الوطأ جناية والدليل الغرامة العشر ونصف العشر، والجناية لا يكون العين معها قائمة كما هي، وهذا قلت استفاد من كلام الأسكافي، قال إذا كان تصرف فيه بما لا يمكن أن ترد معه العين إلى ما كانت قبل كالوطء، صحيح؟ إذن العين لا تكون قائمة كما هي مع الوطء. وقلت يشير إليه ما في الرواية معاذ الله أن أجعل أو يجعل لها أجرا، كل هذا ذكرته ليدل على أن الوطء ليس تصرفا تكون العين معه قائمة كما هي حتى يتمسك بهذا العموم ويقال لا رد، يجوز الرد لأن العين قائمة كما هي، واضح؟ فمن هذه الجهة لعله قال يمكن. إذا ارفع اليد عن هذا، عمليا المرجع فعلا الوحيد هو عموم أن التصرفات مسقطة، لأنه قال فذلك رضا تدل على الرضا فتسقط، والوطء تصرف فيكون داخلا تحت هذا العموم، إذن لا خيار كما يريد الأسكافي في هذا المجال، واضح كيف؟ قال أنه الحامل من غير المولى على عموم مانعية الوطء من الرد. ولو خدشنا في هذا، يعني في عموم ما دل على المنع عن الرد بمطلق التصرف، في عموم كون مطلق التصرف مسقطا للخيار وللرد، وجه الخدشة ماذا يكون حينئذ؟ وجه الخدشة أن هذا العموم استفيد من جهة عموم التحليل، إذا أحدث حدثا فلا شرط، ليش؟ فذلك رضا منه، بمقتضى التعليل نتعدى إلى كل تصرف، لكن أي كل تصرف؟ ليس كل تصرف كيفما كان، بل كل تصرف فيه العلة. إذن فالمسقط كل تصرف دل عرفان، دل نوعان، دل عادتان على رضا المتصرف بالبيع، واضح؟ إذا كان هكذا فنقول هذا لا ينطبق في محل الكلام ولا يصلح مرجعا، لأننا في محل الكلام المفروض أن التصرف قبل ظهور العيب، قبل ظهور العيب. لماذا؟ لأن مفروض الكلام في مشتر أخذ الجارية بالشراء فوطأها ثم بانت ثم ظهر الحامل مثلا، هكذا الفرض، فوطؤه قبل ظهور الحامل والعيب. ونحن قلنا إن التصرف حتى الوطء قبل ظهور العيب لا يدل على الرضا به، قد يكون على رسله من باب البناء على أصالة الصحة، مال الصحيح الذي لن يكون فيه خيار ولن يراد الآن التصرف فيه كتصرف الملاك، ها؟ فإذا كان لا يدل على الرضا فلا ينطبق عليه هذا العموم، عموم التصرف مسقط بمناط الدلالة على الرضا. إذن لا يكون هذا مرجعا، إذن الأدلة سقطت بالتعارض، لا عموم نرجع إليه لعدم شمول المورد، فلا يبقى إلا الاستصحاب، وهو استصحاب جواز الرد الثابت قبل الوطء، قبل أن يطأها كان يجوز له الرد، بعد الوطء وظهور العيب جاز، أو بعد الوطء يسقط هذا الجواز أو لا نستصحب بقاء الجواز. لكن هذا طبعا مبني على ما رجحه المصنف سابقا من أن العيب يجوز الرد به، يثبت به الرد والخيار بوجوده الواقع، يعني ولو قبل ظهوره، فكان ثابتا قبل الوطء، يعني قبل العلم، لأنه قبل الوطء لا علم بالعيب، لم يظهر العيب، بل العيب ظهر بعد الوطء، فقبل الوطء مع أنه لا علم بالعيب يكون الخيار ثابتا والرد جائزا، لأن المناط أو السبب في ثبوت جواز الرد هو وجوده الواقع. فإذا كان ثابتا كذلك قبل الوطء مع الوطء يشك في بقاء جواز الرد وعدمه، فيقال باستصحاب بقاء جواز الرد، واضح كيف؟ على كل حال مع رجوعنا في الآخر إلى الأصل لإثبات الخيار وجواز الرد، يبقى حكم آخر، فإن هذه الأدلة أو المشهور يحكمون بحكمين، يقولون يردها ويرد معها العقر العشر ونصف العشر. طب بالاستصحاب اثبتنا الرد جواز الرد، لكن يبقى العقر بعد التعارض وسقوط الاخبار. ما هو الدليل عليه؟ يقول يمكن ان يقال ان الدليل عليه هو الاجماع المركب وعدم الفصل، فان كل من قال يجوز الرد قال يرد معها العقر، وكل من قال لا يرد الجارية قال لا عقر حينئذ. هذا الإجماع المركب وعدم الفصل هو دليلنا على أنه يرد معها العقر، لكن أمر بالفهم. ولعله الإشارة أن عدم القول بالفصل عبارة عن ملازمة، إجماع المركب عبارة عن ملازمة، وهو أنه كلما ثبت جواز الرد ثبت مع الرد العقر. ها؟ لكن يمكن أن يقال هذه الملازمة واقعية، بمعنى إذا ثبت واقعا كون الحكم واقعا جواز ردها فمعه رد العشر ونصف العشر، وأما إذا ثبت جواز ردها بالاستصحاب فغير معلوم وجود هذه الملازمة أصلا. واضح كيف؟ هذه ملازمة في الوجود الواقعي، وليس بالضرورة أن يترتب أيضا على الاستصحاب. هكذا يكون الإشارة بالأمر بالفهم. بهذا الكلام يتم الوجه الخامس الطويل. أقرأ ما فاتنا. قال: الثاني مخالفة لزوم العقر على المشتري، إيجاب العشر ونصف على المشتري، هذا يخالف قاعدة عدم العقر في وطئ الملك. وطأ ملكه انتفع بملكه كمن شرب لبن الدابة أو ركبها، ولا يدفع شيئا مقابل ذلك. إلا أن يقول قائل بالتخصيص أيضا، أفرض في كل الموارد من انتفع بملكه لا يدفع بدله وعوضه، ولكن هنا في خصوص هذا المورد، ما لو كان الانتفاع بالوطئ في جارية بانت حبلى ويراد ردها، تخصيصا نقول يرد معها كذا بدلا عن هذا الانتفاع مثلا قدره الشارع بكذا. لكن قد يقال هذا يعني ليس من باب بدل المنفعة، أنت قلت سابقا من باب الغرامة وهذا جناية مثلا، وبيكون السؤال نفسه ما معنى الجناية على ملكه؟ انتفع بملكه، إنما أصلح جناية لو كان ينتفع بملك الغير. واضح كيف؟ لو كان ينتفع بملك الغير وقال جناية عليه، لكن هو هذا الذي يسمى لو كان في ملك الغير جناية وقع منه الآن في ملكه، لماذا يسمى جناية ولماذا يطالب بغرامة مثلا؟ يبقى السؤال. على كل هذا، إن قلت إنه بالرد ينفسخ العقد من حين الرد وترجع إلى ملك البائع من حينه، قبل ذلك حين الوطء كانت في ملك المشتري، أما إذا قلت هذا الوطء في ملكه لأن الفسخ من أول للعقد من أوله فبان في ملك البائع، ولذلك لا مخالفة للقاعدة الأولى أن لم يطأ في ملكه بل في ملك غيره، فيجب العقر هكذا عن وطئ ملك الغير. إذن تكون أنت حينئذ مخالفا لقاعدة كون الرد بالعيب فسخا من حين الرد لا من أصله ومن حين العقد. الثالث مخالفته لما دل على كون التصرف عموما والوطئ بالخصوص مانعا من الرد، أن تقول لا الوطء تصرف يدخل تحت عموم التصرف مانع، الوطء وطء يدخل تحت دليل الوطء مانع، أنت تقول لا الوطء ليس بمانع، وقد يقال بالتخصيص. الرابع أن الظاهر من قول السائل في مرسلة ابن أبي عمير المتقدمة رجل باع جارية حبلة وهو لا يعلم، الظاهر من جهة التقييد بقوله وهو لا يعلم وقوع السؤال عن بيع أم الولد، وإلا لو حملناها على الأعم من أم الولد يعني الحامل من مولاها وغيرها الحامل من غير المولى، وإلا لم يكن لذكر جهل البائع في السؤال فائدة. ما فائدة أن تقيد بأن البائع جاء إذا كان حبلة من ولو من غير المولى، يعني على الإطلاق ولو من غير المولى، في هذا المورد الذي يشمله الإطلاق كان البائع جاهلا أم لم يكن؟ البيع صحيح سمع خيار أو من دون خيار، وعلى تقدير الخيار يرد مع كذا أو لا يرد، المهم البيع صحيح. وجهله وعدمه لا يضر ولا منشأ لاحتمال الفرق بالجهل والعدم مثلا، بخلافه ما لو حملت على كونها حاملا من خصوص المولى فإن لذكر هذا القيد فائدة، إذ مع أنها أم ولد وبيعها باطل لكن يمكن أن يجيء في ذهن السائل احتمال الصحة هنا لفرض جهل البائع فيقول يبيع وهو جاهل يصح ألا يصح مثلا فيكون لذكر هذا القيد حينئذ فائدة. إذن هذا القيد ذكره في المرسلة قرينة، ومن جهة ألا يكون ذكره لغوا قرينة أن محل السؤال الحبلة من مولاها، وإلا لم يكن لذكر جهل البائع في السؤال فائدة. ويشير إليه ما في بعض الروايات المتقدمة، يعني من أن المقصود الحبلة من مولاها، يشير إليه قوله في بعض الروايات يكسوها، فإن في ذلك إشارة إلى معاملتها معاملة الحرائر، ولذلك عدل إلى الكسوة ونسب إليها ولم يعبر بالعكر الذي هو حكم الجواري لأنه جزء القيمة، ففي ذلك إشارة إلى أنها بمنزلة الحرائر، ولا يكون كذلك إلا من جهة تشبثها بالحرية بسبب استيلادها وكونها أم ولدين، فإن في ذلك إشارة إلى تشبثها بالحرية للاستيلاد، فنسب الكسوة إليها تشبيها بالحرائر ولم يصرح بالعقر الذي هو جزء من القيمة وهو مختص ومن أحكام الإماء ولا ربط له بالحرائر. الخامس ظهور هذه الأخبار في كون الرد بعد تصرف المشتري في الجارية بغير الوطأ من نحو التصرف من نحو اسقني ماء وأغلق الباب وهات الثوب وما أدري ماذا من هذه التصرفات مما قل أن تنفك عنه الجارية. جارية جاءت صارت في بيته أياما أسابيع حتى بان الحمل ووطأها، إذن عادة يكون استعملها بمثل ذلك، فالقول بمقتضى هذه الأخبار يردها ينافي القول بمقتضى أخبار أخرى مطلق التصرف موجب لسقوط الرد. الآن تقول أقيدها حتى لا ينافي ذلك، أقيدها بصورة أن لا يكون تصرف، يقول وتقييدها بصورة عدم هذه التصرفات تقييد بالفرد النادر، جارية تدخل البيت تبقى أياما أو أسابيع لا يقال لها اسقني الماء ناولين الثوب وأمثال ذلك ولو مرة، فرد نادر، فالتقييد حمله على الفرد النادر لذلك يكون بعيدا. ولو تنزلنا وسلمنا فإنما يكون أين؟ في تلك الأخبار التي قال يردها وإن مضت مدة طويلة. لماذا هناك؟ جمعا بين أدلة اللزوم بالتصرف وبين الدليل الذي قال يردها مع كون المدة طويلة، فيحمل هذا الدليل على ما لم يكن قد تصرف، لكن لا ملزم لمثل هذا الجمع هنا لجواز حمله على ما قال الإسكافي من كونها أم ولد فالرد بالبطلان وكونها على ملك المولى البائع وإن تصرف بأكثر من هذا التصرف. واضح كيف؟ وتقييدها بصورة عدم هذه التصرفات تقييد بالفرد النادر، وإنما دعا إلى هنا بعضهم اعترض على المصنف. شو؟ وإنما دعا إلى هذا التقييد في غير هذه الأخبار، أي غير، أي أخبار أخرى، يعني مما دل على رد الجاري بعد مدة طويلة. هناك نقيد، لماذا دعانا إلى التقييد؟ الدليل الدال على اللزوم بالتصرف. ظاهره أنه يقبل التقييد هناك، مع أنه سابقا قال التقييد هنا بعيد، ينبغي أن يكون أبعد، لأن هذه في أيام أو أسابيع أو شهر أو شهرين يظهر حملها، تلك بقيت 6 أشهر لا تحيض، فالتقييد فيها أبعد، والحمل على عدم التصرف حمل على الأندر، بل على المعدوم عرفا وعادة. فكيف تقول هذا يدعون إليه دليل اللزوم بالتصرف؟ أقول هذا نأخذه على نحو التنزل، يعني إن كان ولا بد من تقييد ورفعنا اليد عن وجه البعد، فإنما يلزم به هناك لدليل اللزوم بالتصرف جمعا بينهما. أما هنا تقول دليل اللزوم بالتصرف أيضا موجود فاجمع بينهما كذلك، أقول لا، لإمكان التهرب بوجه آخر وهو تنزيله على الحامل من المولى وكون الرد للبطلان، فلا يبقى مثل هذا الملزم هنا، واضح؟ هذا تنزلي.
وهذا التصرفات أغلب الباب
هذه يعتبرها تصرفات موجبة، هذا سؤال بحد ذاته، يعني تصرف المشتري في الجارية من نحو كذا هذا يسقط؟ يعني بل جمعا إذا بنينا عليه، لكن على كل حال هو ناقش فيه سابقا كيفما كان. إذا لكن لا داعي لهذا هنا لهذا التقييد، إذ يمكن تقييد الحمل بكونه من المولى لتسلم الأخبار عن جميع ذلك. التفت للكلام، وغاية الأمر، وغاية الأمر يعني متى؟ يعني ذكرت لك 5 وجوه ترجح أخبار منع الوطئ من الرد وتقيد خبر رد الموطوء الحبلة بالحبلة من المولى. وغاية الأمر الآن يعني لو لم تقبل كل هذه، واضح؟ لو لم تقبل كل هذه التقييدات، يعني القرائن العرفية على التقييد، يكون هناك تعارض بين أخبار منع الوطئ من الرد ومنع ورد الحامل الموطوءة، لأن هذه تشمل الموطوءة الحامل من مولاه وغيره، تلك تشمل المعيبة بالحمل من غير المولى وبغير الحامل، ولا تشمل طبعا المعيبة بالحمل من المولى، لأن هذه رد واجب وبيع باطل، فيجتمعان في الحامل من غير المولى وتعارضان، فنجعل هذه الوجوه مرجحة لأخبار منع الوط في مورد الاجتماع، منع الوط من الرد على أخبار الوط على أخبار الرد للحامل الموطوءة بالنسبة إلى مورد الاجتماع، يعني ما كان الحمل من غير المولى، واضح؟ نفس النتيجة لكن بالترجيح لأحد متعارضين، بعدما كنا نريد أن نجعلها قرائن للتقييد عرفا. وغاية الأمر تعارض هذه الأخبار، أخبار رد الموطوءة الحبلة، مع ما دل على منع الوطء عن الرد، تعرضها بالعموم من وجه. قال فيبقى ما عدا الوجه الثالث، يعني 4 وجوه أخرى مرجحا لتقييد هذه الأخبار، تقيد هذه الأخبار. ليش قال مرجحا؟ بمعنى شوف العبارات لا تهمك، مرجحا لتقييد هذه الأخبار، مرجح معنى هذه الأخبار بإطلاقها مع تلك شاملتا مورد الاجتماع، يعني الموطوءة الحبلة من غير المولى، هذه تقول يراد، هذه تقول الوطء مانع من الرد، ماذا نرجح فيها؟ يقول نرجح أخبار الوطء مانع من الرد، ومعناه تأخير أخبار الرد للحبلة عن الشمول لهذا المورد، تأخيره عن هذا المورد الذي هو بالنتيجة تقييد، لكنه من باب ترجيح أحد المتعارضين في المورد لا من باب التقييد الأول، واضح كيف؟ هذا هو الفرق. في الأول جعلنا هذه الوجوه قرائن تقييد، في هذا الآن نجعلها مرجحات أحد المتعارضين على الآخر، مرجحات قوة الدلالة بالتالي، واضح كيف؟ فيصير النتيجة التقييد أيضا. طيب لماذا قال ما عدا الثالث؟ لأن انظر الثالث ما هو، مخالفة هذا التصرف وجه الثالث أو عين دعوة التعارض بين الأخبار الدالة على رد الموطوء الحامل وبين ما دل على أن التصرف مسقط، أو على الأقل ما دل على أن الوطأ مسقط. الوجه الثالث هو عبارة أخرى عن نفس التعارض. ها؟ انظر الوجه الثالث. ها؟ وجه الثالث هو عبارة أخرى عن نفس التعارض، وجعل معارضة أخبار رد الحبلة لمسقطية الوطئ للرد، جعل هذه المعارضة قرينة على أن أخبار رد الحبلة لا يراد بها إلا رد أم الولد، من جهة معارضتها لأخبار أن الوطأ مانع عن الرد بنفس هذه المعارضة. فالوجه الثالث ليس إلا المعارضة بحد ذاتها، وليس ترجيحا لأحد المتعارضين في فرض المعارضة، واضح؟ لذلك لا يكون هو مرجحا بعد فرض التعارض لأحد المتعارضين، لأنه هو عين التعارض وجعل المعارضة مرجحا، ونحن الآن مفروض رفعنا اليد وأقررنا بالتعارض، فلا نفرض أن المعارضة نفسها تكون مرجحا، وإلا هذا ترجيح لأحد المتعارضين على الآخر هكذا مع مجرد فرض المعارضة وبلا مرجح. واضح الكلام؟ فليس هذا الوجه صالحا لترجيح تقييد تلك الأخبار. الآن فرضنا التكافؤ بين جميع ما تقدم من الوجوه وبين إطلاق الحامل في هذه الأخبار، على الأقل إلا نقول بإطلاقه بحيث يشمل الحبلة من المولى والحبلة من غيره، على الأقل نقول بالتكافؤ بين جميع ما تقدم وبين تقييد ظهوره أو اختصاص ظهور الحبلة في هذه الأخبار بما كان من غير المولى، واضح؟ بعد إخراج مورد ما كان الحمل من المولى. لماذا هذا الثاني؟ يعني إما أن نحفظ ظاهره بالإطلاق للكل، وإما أن نقول أصلا الحبلة من المولى غير متعرض لها هنا مثلا، لأن بيعها باطل والرد فيها واجب، وهنا نتكلم عن البيع الصحيح والرد بالخيار، ها؟ فيكون المقصود ماذا؟ الحبلة من غير المولى، بهذا الوجه يكون مختصا ظهورها بالحبلة من غير المولى. على كل حال حفظنا على الإطلاق، أو بهذا الوجه خصصنا ظهوره بالحبلة من غير المولى. على التقديرين لو فرضنا التكافؤ بين كل ما تقدم وبين هذا الظهور، إما الظهور في الإطلاق أو في الاختصاص بكون الحمل من غير المولى، لو فرضنا ذلك أو ظهور اختصاصي بما لم يكن من المولى، تتساقط بالتعارض المستقر، يتساقط المتعارضان، ويجب الرجوع إلى عموم فوق ذلك. فيقول وجب الرجوع إلى عموم ما دل على أن إحداث الحدث مسقط لكونه رضا بالبيع. هنا مرجع آخر احتمالي، ويمكن الرجوع إلى ما دل على جواز الرد مع قيام العين، فإن الوطأ تصرف تكون العين معه قائمة، لكن يمكن، لأنه يمكن أن يقال هي ليست معه قائمة، وقد تقدم ذلك. ومن هنا احتمل بعض الأساتذة أن يكون أصل هذه النسخة ولا يمكن الرجوع، ها؟ بعد ما تقدم هناك من جعله تصرفا لا تكون العين معه قائمة، بل جناية، يكون هنا ولا يمكن الرجوع لكن سقطت له. هذا اقتراح واحتمال وليس عليه شاهد من النسخ، واضح كيف؟ طيب، إذا يرجع إلى الأول، إلى عموم أن الحدث مسقط لكونه رضا. نعم، لو خدش في عموم ما دل على المنع عن الرد بمطلق التصرف، ولو من باب أن هذا علل بالرضا، فليس كل تصرف مسقط، بل ما دل على الرضا، والوطء هنا قبل العيب ولا يدل على الرضا. مطالب كثيرة في هذه الأسطرة، لو خدش لم يبقى أمامنا إلا أصالة جواز الرد، يعني استصحاب جواز الرد الثابت قبل الوطء، أيضا بناء على أنه سبب الرد سبب الخيار ثبوت العيب واقع لا العلم به. يبقى بعدما أثبتنا جواز الرد بالاستصحاب يبقى لزوم العكر مما لا دليل عليه، سقطت أخباره. نعم إلا الإجماع المركب وعدم الفصل بين الرد والعكر فافهم. الحمد لله رب العالمين.